أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي سورة التحريم وفي الآية السادسة منها يوجه المولى جل جلاله نداء خاصا بالمؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا خطاب مخصوص بمن اتصف بصفة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء النداء بيا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإنك أنت المقصود بها. يا أيها الذين آمنوا، المراد بالإيمان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يا من اتصفتم بهذه الصفة انتبهوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بمعنى احذروا الأسباب التي توردكم النار وتورد أهليكم النار، واجعلوا بينكم وبينها وقاية، اعملوا الحواجز التي تحول بينكم وبين ولوج النار. قوا أنفسكم، انتبهوا لأنفسكم، ب بأن لا يقترب الإنسان من المنهيات ولا يفرط في شيء من المأمورات، يسارع إلى فعل الخيرات ويمتنع عن المحرمات، بمعنى أن الإنسان يقف عند حدود الله فلا يتعداها، أي أمر ينفذه وأي نهي يبتعد عنه، بهذا تحصل الوقاية، أن يقي الإنسان نفسه فلا يريدها المهالك ولا يعرضها للعذاب ولا يقع في شيء مما يغضب الله جل وعلا، ولا يعرض نفسه للتساهل في انتهاك المحرمات أو إهمال الواجبات، لا يقصر في أداء الواجبات ولا يجرؤ على فعل شيء مما حرم الله تعالى عليه. هذه هي السدود المانعة من النار. قوا أنفسكم وأهليكم، أي وقوا أهليكم، أي امنعوا أهلكم عن أن يقعوا في النار. وهذا توجيه إلهي لرب الأسرة، للمسؤول عن الأسرة، بأن يتحمل مسؤوليته، بأن يقوم على من ولاه الله أمرهم من الزوجة والأولاد، من بنين وبنات، ومن الإخوة والأقارب الذين له عليهم ولاية، فيكون الإنسان محافظا على أن لا يحصل تقصير في أسرته في شيء من الواجبات، ولا يجرؤ أحد منهم على فعل شيء من المحرمات. وهذه المسؤولية بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول عن رعيته، والأم مسؤولة عن رعيتها، ومدير الإدارة مسؤول عن إدارته، وهكذا صورت المسؤولية أو كبرت. فكلكم راعي وكل مسؤول عما استرعاه الله إياه، هل قام به على ما يحفظه ويصونه ويحوطه بالأمن والأمان، أم أنه عرضه للمهالك والأخطار؟ والأخطار التي ذكرها الله في هذه الآية أخطار عظيمة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما صفتها؟ وقودها الناس والحجارة. لك أن تتصور نارا حطبها حجارة، يعني أن الحجارة تشتعل فيها وتصير حطبا ووقودا، والمادة الثانية للوقود هو هذا الإنسان الذي قصر في واجبه ومسؤوليته. وهنا يرد سؤال: ما ينادي به أذناب الأعداء من أن كل إنسان حر ولا يتدخل الوالد في شؤون الولد ولا يتدخل في شؤون الزوجة ولا يدافع عنهم ولا يحد من تصرفاتهم. ما موقعها من هذه الآية؟ يقولون حقوق الإنسان أنك ما تتدخل في شأن زوجتك وبنتك وابنك، كل واحد يسرح ويمرح كما يحلو له. هذا يقوله البهائم الذين لا دين لهم، أما الذين آمنوا الذين خاطبهم الله بهذه الآية فيعلمون أنه مسؤول عن زوجته وعن بنته وأخته وعن ابنه وحفيده وعن أخيه وقريبه، وأن واجبه هو القيام بما يحفظهم ويؤمن لهم السلامة ويحقق لهم الأمن والعافية ليعيشوا سعداء في هذه الدنيا ويسعدوا عندما يلقوا ربهم، فلا يتعرضون لهذه النار التي حطبها بشر وحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها ملائكة، الملائكة الذين هم خزنة النار، ومنهم 19 وأعوانهم. هؤلاء صفاتهم أنهم غلاظ في طبعهم وشداد في تصرفاتهم، ففيهم العنف وفيهم القوة وفيهم الغلظ وفيهم عدم الرحمة، فهم يتصفون بهذه الصفات الموحشة التي يقدمون بها الضحايا إلى النار التي وقودها الناس والحجارة. لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما ينقادون لأمر الله وينفذون تعليمات الله ويفعلون ما يؤمرون، فالذي كلفهم الله تعالى به يبادرون في تنفيذه ولا يتوانون في هذا ولا يتراخون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول أدبوهم وعلموهم، يعني أدب أولادك على الالتزام بأحكام الإسلام، وعلمهم التوحيد، علمهم الصلاة، علمهم الابتعاد عن المحرمات، علمهم أن هذا حلال وهذا حرام وأن هذا مطلوب وهذا ممنوع، ليعرفوا الحق ويلتزموا به ويبتعدوا عن الباطل ويحذروا منه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. فابن عباس رضي الله عنهما يقول إن المقصود بهذا أن الإنسان يعمل بطاعة ربه جل وعلا ويحذر المعاصي، وكذلك يتعاهد أهله بالتعليم، تعليمهم القرآن، تعليمهم الأذكار، تعليمهم الحلال، وأمرهم بفعله، وتحذيرهم من الحرام وعواقبه ونتائجه. إذا أن الإنسان عمل بهذا ينجيكم الله من النار ويحميكم منها. ويقول الإمام مجاهد رحمه الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله، بمعنى أن الإنسان لا يكون مشغول بدنياه ولا يبالي بأهله، بل هو مسؤول عن تكاسلهم في الصلاة، عن تأخر الذكور منهم عن الصلاة في المساجد، وعن تكاسل النساء بأداء الصلاة في البيوت، وعن تساهل النساء في أمر الحجاب، وغير ذلك من الأمور. فلا بد أن يكون الأب مهيمنا على أسرته وقائما عليها مشرفا على شؤونها. فلست أنت مسؤول عن نفسك فقط، بل أنت مسؤول عن نفسك وعن أهلك. يقول الإمام قتادة رحمه الله: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله، ويأمرهم ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية منعتهم منها وزجرتهم عنها. يعني الإنسان إذا رأى من أهله معصية، يفتحون على الأغاني أو يشاهدون الأفلام الخليعة لا يتركهم، أو يتابعون مواقع التواصل التي فيها الردى، فإنه مطلوب منه أن يمنعهم ويتعامل معهم بحكمة، ويتعامل معهم بما يحقق المطلوب ويحصل به على النتيجة التي تسعدهم، لا أن يكون الإنسان أسلوبه هو الغلظة والجفاء. فإذا امتنعوا منه وتمردوا عليه قال: عجزت عنهم. لا بد أن يكون الإنسان حكيما في تعامله مع نفسه ومع أهله، وهذه مسألة نعاني منها في هذا الزمن كثيرا. وكثير من الآباء يقول: أنا عجزت عن أولادي، ما يصلون الفجر، أو عجزت عنهم يسهرون على الإنترنت ونحو ذلك، ويشاهدون المواقع الرديئة ونحو ذلك. هذا كله من الغلط. ينبغي أن يكون لك مكانتك وهيبتك واحترامك في بيتك، وأن تكون كلمتك هي محل الاعتبار في المنزل، ولا أحد يخالفك، فيهابونك ويقدرونك ويحترمون وجهة نظرك فيستجيبون لها. وهذا يحصله الإنسان بحسن التعامل ووضع الأشياء مواضعها. وفي هذا المعنى جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من أساليب التربية الرائدة التي بينها المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الصبي وهو في السابعة يؤمر بالصلاة، سن التمييز، بدأ يعرف، بدأ يميز، فيؤمر بالصلاة لأجل أن يعرفها وهي لم تجب عليه، يعرف أحكامها، يعرف كيفيتها، يحبها ويواظب عليها. فإذا وجد منه تكاسل وهو في العاشرة لا يكفي الأمر، بل لابد من العقاب، فيعاقب بالضرب، ضرب تأديب وليس ضرب تشفي ولا إيلام، وإنما هو ضرب تعليم لعجل أن يعرف أنه أخطأ وأن خطأه جسيم. هذا الأسلوب يحاربه الأعداء ويقولون هذا يناقض التربية الحديثة. نحن لا نريد التربية الحديثة، نحن نريد تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونريد أن ينشأ أولادنا وقد تعلقت قلوبهم بالمساجد، ارتبط الإنسان بالمسجد وأحبه، فلو عرض له عارض لا يؤثر عليه، لأنه مؤسس تأسيسا جيدا ومؤصل في إيمانه وفي عبادته، وأعظمها الصلاة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا يفكر في تركها بعد بلوغه وقد كلف حينئذ. يقول الفقهاء رحمه الله: ينبغي أن يمرن الصبي على الصيام قبل البلوغ، حتى أنه إذا بلغ يكون قد تمرن على ذلك، فلا يوجد منه تكاسل فيه أو خيانة لأمانة الصيام أو جرح لشيء من صومه. وهكذا بقية الأعمال، فالإنسان يجب أن يربي أولاده على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام ومعرفة هذا الدين بجزئياته وكلياته، حتى أنه لا يقصر في شيء من ذلك، وبهذا يتقي النار. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم والحجارة. قيل المراد بالحجارة الأصنام التي كانت تعبد، لقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال ابن مسعود ومجاهد وغيرهم: هي حجارة من كبريت. زاد مجاهد: أنتن من الجيفة. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ. فقال الشيخ: يا رسول الله، حجارة جهنم كحجارة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال: فوقع الشيخ مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي فناداه، قال: يا شيخ قل لا إله إلا الله. فقالها فبشره بالجنة. قال: فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: نعم، يقول الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة لأنه أغشي عليه من الخوف من الله، خوفا من الله. ولما سأله الصحابة رضي الله عنهم لما اختص بهذا، قال: لما جاء في قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا قد خاف الوعيد المذكور في هذه الآية، وهو قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة. وقوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، يقول ابن كثير: أي طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين. ومعنى شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. ورد عن عكرمة رحمه الله أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم، سود وجوههم، كالحة أنيابهم، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من رحمة، لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. ثم يجدون على الباب 19 عرض صدر أحدهم 70 خريفا، ثم يهوون من باب إلى باب 500 سنة، يعني يسقطون من باب إلى الباب الذي يليه في جهنم 700 سنة، 500 سنة. والنار لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها. وقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم الله تبارك وتعالى به يبادروا إليه، لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله، ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء هم الزبانية، نعوذ بالله منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا خطاب للكفار بعد أن أقيمت عليهم الحجة وتبينت لهم الأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوها، فلم يصغوا إليه
وبقي في مكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد ويأمرهم بترك عبادة الأصنام. وبين لهم الأدلة الواضحة على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام من أنه حق وأنه ليس سحرا ولا كهانة وليس به جنون، وإنما هو كلام الله، وتحداهم وقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهم أفصح العرب، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وعجزوا. وعتبة بن ربيعة أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اذهب إلى محمد ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إن كان يريد منصب نجعل له المنصب، كان يريد مال نعطيه مال، إن كان يريد جاه نوجهه، إن كان يريد نساء نزوجه أجمل النساء. فذهب إليه وعرض عليه ما قاله قومه من أن يكف عن سب الآلهة ويتركهم عبادة الأصنام، وإذا كان أنه مريض يعالجونه، وإذا كان به جنون يطلبون الطب له، وإذا كان يريد مال يعطونه المال، وإذا كان يريد مطمع اجتماعي يعطونه المنصب، وإذا كان يبغى أجمل النساء يزوجونه، بس يترك هذا الموضوع. قال انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة حاميم فصلت إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام وأمسك وقال أسألك بالرحم، أسألك بالرحم لا تهلكنا، يعني توقف. فخاف ثم رجع إلى قومه وقد تغير شكله، فقالوا إنه قد صبا وإن محمدا قد سحره. قال يا قوم ما هو بسحر ولا كهانة ولا شعر، إن الذي سمعته من محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إن الذي سمعته ليس بشعر ولا كهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، هذا الذي سمعته ليس من جنس كلامنا ولا من جنس كلام البشر وليس من جنس فعل السحرة ولا المشعوذين ولا الدجالين، هذا شيء آخر. قالوا بل سحرك، المقصود هو أن الله تعالى تحداهم عن أن يأتوا بسورة واحدة، وقد قامت عليهم بهذا الحجة. فالله تعالى يقول لهم يوم القيامة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لأنها قد قامت عليكم الحجة، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تعتذروا اليوم، لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولا تقولوا ما نعرف ولا ما ندري، أرسل الله إليكم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسول قد بعث والكتاب قد نزل وقامت عليكم الحجة، فلا تعتذروا، وأعذاركم مرفوضة لأنه قد قامت عليكم الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر وحذر وأنذر وبلغ وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعدم قبولكم للحق عناد وتحدي، وعدم انصياع لما جاءكم من البينات والهدى، فتحملوا مسؤوليتكم، وجزاؤكم حينئذ هو الوقود بالنار، وأعذاركم مرفوضة وغير مقبولة. واليوم تجزون من جنس عملكم، كما كفرتم بالله فتجزون من جنسه، فلا يقبل منكم الاعتذار، وإنما تجزون على وفق ما صدر منكم من أعمال. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأهلينا، وأن يعيننا عليهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.